شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وع، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بلحم الجمل، ولحم الجمل أقل جودة وأقل طيبا في طعمه من لحم الغنم، فهي بذلك صدرت حديثها بإنزال زوجها رتبة دون الرتبة التي يحمد الناس عليها الأزواج. قالت زوجي لحم جمل، ثم أضافت على ذلك وصفا دميما فقالت غث، ومعنى الغث أنه غير المرغوب فيه، قليل اللحم، لا يسمن من جوع ولا يشبع آكله. تقصد بذلك وصفا لقلة الإحسان، وأن زوجها لحم جمل غث. ثم زادت على ذلك وصفا آخر زاد ذما في وصف زوجها فقالت على رأس جبل وعر، يعني شبهت زوجها بلحم جمل هزيل غث، وهو مع ذلك ليس في متناول اليد، لكنه على رأس جبل وعر، على رأس جبل عليك أن تصعد حتى تصل إليه، وهذا الجبل وعر، يعني الصعود عليه ليس متهيئا ولا سهلا، بالكاد أن تصعد خطوة خطوتين وتسقط، فمتى تصل إليه؟ ربما يشق الأنفس. طيب ثم إذا وصلت إليه مع المكابدة والتعب والمشقة لن تجد إلا جحم لحم جمل، ثم هو غث، فلا هو بقدر الجهد الذي تتعب حتى تصل إليه. ولهذا قالت لا سهل فيرتقى، يعني ليس سهلا فيمكن رقيه والصعود للوصول إلى لحم ذلك الجمل، ولا سمين فينتقل، ولا لحم الجمل بسمين فيستحق أن يتحمل الإنسان التعب والنصب ليصل إليه فيأخذه. فاجتمعت صعوبتان، صعوبة الوصول إليه والزهد في كونه غير مرغوب فيه، وهذا ولا شك غاية في الذم، جعلت زوجها في مقام وصفته بقلة الإحسان ووعورة الخلق وشراسة الطبع ونكد الحياة معه، لكنها أفصحت لما أتم لسانها البلاغة فعبرت عن ذلك بهذا التشبيه البليغ. قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. إذن هذا النمط الأول من الأزواج الذي هو غليظ الطبع، فظ الأخلاق، الشرس في الطباع، الذي ربما لا تعرف المرأة من إحسانه إلا أنه زوجها وأبو أولادها، وما عدا ذلك من الكرم والإحسان واللطف في المعاشرة أو المواساة أو التودد أو الرحمة التي جعلها الله غطاء للحياة الزوجية، فربما لا تعرف شيئا من ذلك عنه كثيرا. فهذا الوصف الأول الذي حكت به المرأة. نعم.
قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.
قالت الثانية وهي قد أوجزت أكثر من الأولى زوجي لا أثير خبره أو لا أبث خبره، يعني ابتدأت حديثها بالتحفظ والكتمان وأنها أعلنت عن أنها لن تسترسل في الكلام. قالت زوجي لا أثير خبره، السؤال هل هو حصافة وعقل منها؟ لا، إنما قالت إني أخاف ألا أذره، أخاف إن بدأت ألا أترك فيه شيئا، إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر والبجر مرض يصيب الإبل، فيصيب بطونها بشيء وجلودها في الظاهر بشيء، تبدو معه الدمامل والحبات وشيء من المرض له وصف باطن وظاهر. فأصبح مثلا عند العرب إذا ذكرت السوءات والمعايب وما تركت صغيرا ولا كبيرا تقول ذكر فلان فلانا فذكر عجره وبجره، يعني ما ترك سوءة ولا مذمة ولا قبيحة إلا ذكرها. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. إذن هي تلمح إلى كثرة العيب، وأن يعني اختصار ذلك يكمن في أنه الأصل فيه أنه معيب مذموم كثير النقائص والسلبيات، فاختصرت الحديث وكانت بذلك مختصرة موجزة. لا داعي لأن أقول ربما كان أحدنا كذلك حاشاكم ومعاذ الله، لكن أقول أيضا انتبهوا، فإنه ربما غلب بعض الطبع السيء في الإنسان حتى طغى على حسنه، فينسي من يعامله ينسي سوءه إحسانه، فلا يعاد فلا يكاد يبقي شيئا يذكر من خيره ومعروفه. وهكذا هي سنة البشر، من رأت منه إحسانا غلب على إساءته وصفته بالإحسان، ومن رأت منه إساءة وشرا وسوءا وفسادا غلب عليه كان أيضا موصوفا به ولا بد. نعم. قالت الثالثة:
زوج العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق.
قالت الثالثة: زوجي العشنق، والعشنق كلمة عند العرب معناها الطويل المشدود الطول، فهو طويل طولا فاحشا، وهو طويل مستكره، يعني ليس الطول الممدوح ولا الموصوف بالجمال، طويل طول القبح. قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني هي ليست سالمة عنده بحال، إن تكلمت وناقشت واعترضت أو حاولت أن تتحاور معه اعتبر ذلك تعديا للحدود وإساءة للأدب فتك بها وطلقها، وإن تصبرت وحاولت أن تحتمل وصبرت وسكتت بقيت حالها كحال المعلقة التي لا هي زوجة ولا هي مطلقة. قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذا أيضا وصف فيه الصفات التي يتصف بها بعض الناس بعض الرجال بالجبروت، سمات الدكتاتورية كما يقال، يبقى هو المتكلم الأوحد في البيت الذي لا يتيح لغيره رأيا ولا مقولة ولا نقاشا ولا يقبل أيضا أخذا ولا عطاء، ويظن بعض الرجال أن هذا السمت هو الأكمل في الرجولة وأنه الأتم في الهيمن على البيت، وينسى أن لين الجانب وتوطئة الأكناف التي يراها بعض الناس ضعفا هو غاية في الرقي والإحسان، أن يكون الرجل منا موطأ الأكناف مخفوض الجناح لين الجانب مع الناس جملة ومع أهل بيته خاصة. إذن هذا وصف للجبروت والتسلط والأذى والعناد. نعم. قالت الرابعة:
زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة.
مضى وصف ثلاثة أنماط من الأزواج كلها مذمومة كما سمعتم، بدأنا الآن في الخروج من الذم إلى شيء من المدح والاعتدال. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة. تهامة هو ساحل الحجاز الممتد على البحر الأحمر بين الجبل وبين البحر. قالت: زوجي كليل تهامة، وليل تهامة معروف عند ساكنيه إلى اليوم ليل معتدل، لا هو حار ولا هو بارد، فحتى في الشتاء لا يبلغ البرد قسوته ولا يبلغ الصيف أيضا شدة حره. قالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، القر البرد الشديد، إذن لا هو حار ولا هو بارد، ما هو إذن؟ هو معتدل. قالت: ولا مخافة ولا سآمة، يعني عيشها معه لا يصيبها فيها الخوف منه لأنه ليس جبارا ولا غليظا ولا فظا، ولا سآمة أيضا ليس هو بالهاجر لبيته أو المبتعد عن عشرة أهله فلا تسأم من الحياة معه. إذن هذا وصف للاعتدال، وهو وإن لم يكن فيه مزيد مدح إلا أنه في أقل أحوال مدحه أنه سالم من الذم، أنه لا ظلم فيه، أنه لا بغي فيه، أنه لا عدوان، وأن المرأة اكتفت بوصفه بالاعتدال ونمط الطيب في التعامل الذي إن لم يبلغها منه إحسان فحسبها أنه لم يصلها منه إساءة. قالت الخامسة:
زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد.
قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، يعني إن دخل في البيت فهو فهد وإن خرج فهو أسد. إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. ترون هذا مدحا أو ذما؟ نعم، حمل عند بعض شراح الحديث على المدح وحمل عند بعضهم على الذم، لكن حمله على المدح هو الأشهر والأقرب من العبارة. ماذا قالت؟ قالت: زوجي إن دخل فهد، يعني إن دخل البيت فهو كالفهد إذا أوى إلى عرينه. والفهد إذا دخل إلى عرينه غلب عليه الوقار والسكينة والراحة والخلود إلى النوم، وإن خرج أسد، يعني هو شجاع مقدام جريء خارج البيت، فهو له هيبته وله مكانه في المجتمع كالأسد، فهو أيضا يعني كما يقال ملك الحيوانات، وله هيبته وله سطوته. قالت: ولا يسأل عما عهد، يعني من كرمه، فإنه إذا أتى بشيء إلى البيت، طعام أو لباس أو شيء مما ينتفع به في البيت، ليس من شأنه أن يقول: أين الذي جلبته البارحة وأتيت بكيلو برتقال أمس، ما رأيت منه حبة، أين ذهب، والخبز الذي حضرته للغداء أكلتموه كله. هكذا السؤال عما يعهد الإنسان في بيته وصف يشير إلى الشح وإلى البخل، فإذا أتى الإنسان إلى بيته بشيء ولا سأل عنه كان هذا أمارة على الكرم وعلى الجود والسخاء. هذا إن حملت العبارات سلمك الله على المدح: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وإن حملته على الذم فأن الفهد إذا أتى البيت فهو كثير النوم، يعني أنه قليل المبالاة، إذا دخل بحث عن راحته لا غير، وأراد النوم ولا يسأل عما يحتاجه أهل البيت، وأنه إذا خرج أيضا فإنما هو نهم يبحث عن حاجته ويبحث عما يشبع بطنه لا غير، وأنه لا يسأل عما عهد إهمالا وعدم اكتراث بالبيت وعدم قيام بشؤون البيت كما ينبغي فيترك الحبل على الغارب. لكن الأقرب كما قلت والذي عليه أكثر شراح الحديث أن المرأة ها هنا مدحت زوجها، وأن وصفته بوصف يغلب عليه الشجاعة، لأنه حتى لما وصفته في البيت قالت فهيدة، ولما وصفته في الخارج قالت أسدة. نعم، السادسة.
قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البذ.
هذا السادس أناني. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، يعني إذا أكل لف ما أمامه من الأطباق والصحون فما أبقى لأهل البيت شيئا، وإن شرب اشتف، يعني أتى على الشراب حتى آخره أيضا فما أبقى له شيئا، فهو نهم كثير الأكل كثير الشرب، لا يكاد يشبعه طعام ولا يرويه شراب. إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، يعني حتى عند النوم في الفراش يسحب اللحاف وحده فيضطجع وحده ويسحب اللحاف بأكمله ولا يترك قدرا منه ولا موضع الشبر لزوجته تلتحف معه، فهذا أناني للغاية في الطعام في الشراب في الفراش. ثم قالت: ولا يولج الكف ليعلم البثة، أشارت إلى أنه بلغت به الأنانية وأسره حب الذات إلى درجة أنه لا يكاد يعيش هموم أهل البيت ولا يسأل عما يعتريهم. الزوجة شريكتك في الحياة وأبناؤك قطعة منك، ومن يشاركك العيش في البيت هم شركاء لك في الحياة، فأن تعيش وحدك لا تسأل عن الحزين لما حزن، ولا عن المريض ما الذي أمرضه، ولا عن المغموم ما الذي أغمه، هذه أنانية مطلقة. ولا يعيشها يا إخوة إلا من تنصل تماما عن مسؤولياته وعن واجباته وعما كلفه الله تعالى به. قالت: ولا يولج الكف ليعلم البثة، يعني لا يدخل يده الكف، اليد لا يولج الكف، لا يدخل يده، لا يبسط يده، لا يمدها، يعني لا يتحسس أحوال أهل البيت، لا يضع يده على المريض ولا على المهموم ولا يتفقد الأحوال، فكانت بذلك تشير إلى اكتفائه بشأن نفسه وأنه لا شفقة عنده ولا مسؤولية ولا اعتبار بمقداره في البيت باعتباره زوجا لها أو أبا لأولادها. نعم،
قالت السابعة. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء، طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك.
هذا أحمق شرير. السادس. قال السابع. قالت السابعة: زوجي عياياء، أو قالت غياياء، إن أخذت كلمة عياياء فهو من العي، العي الأحمق الذي لا يكاد يفصح إذا تكلم ولسانه مطبق، فلا تفهم منه شيئا إذا تكلم ولا تفهم منه مطلوبا إذا أمر أو طلب. قالت زوجي عياياء، أو إذا قلت غياياء فهو من الغي، وهو السفاهة والإغراق أيضا في الضلال في غيهم يعمهون. عياياء أو غياياء كلاهما وصف ذميم، إما من العي وهو الحمق، وإما من الغي وهو أيضا الضلال والسفاهة. قالت زوجي عياياء طباقاء، يعني بلغ به الحمق والضلال درجة أطبقت عليه، يعني هو لا يبلغ به الحمق أو الشر في بعض الأوقات أو بعض الأحيان، لا، أطبق عليه هذا الوصف عياياء طبقاء أو غياياء طبقاء، يعني أطبق عليه الحمق أو أطبق عليه الشر. كل داء له داء، ما في سوء في البلد إلا وهو فيه، كل داء له داء، كل الأدواء كل الأوصاف الذميمة هي داء له، يعني هي مرض فيه وعيب فيه، تريد أن تقول هو مجمع لخصال الشر والسوء والفساد والعياذ بالله. ثم قالت تصف بقية من حمقه وجهله وإطباق صفات الشر والسوء والفساد عليه، قالت شجك أو فلك أو جمع كلا لك، يعني هو وصفه الغالب في التعامل مع زوجته مد اليد والضرب. شجك يعني جرح رأسك حتى سال الدم، أو فلك يعني انضرب، فإما أن يشج وإما أن يكسر عضوا، فلك كسر عضوا، أو جمع كلا لك يعني كسر وجرح، لذلك لا تسلم منه بحال، إن مد يده عليها إما أن كسر فيها عظما أو جرح لها جلدا أو جمع بين الثنتين، فهي لا تعيش معه حياة تذكره بوصف من الخير. نعم. الثامنة،
قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب.
أيها الرجال، هذا مدح أو ذم؟ أن تكون أرنبا في البيت. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. ما مس الأرنب؟ لطيف ناعم. إذن هي تصف زوجها بتمام اللطف والوداعة. قال زوجي المس مس أرنب، يعني يتعامل بهدوء حتى إذا كان غضب منه وتكلم همس كالأرنب لا يتجاوز كثيرا، حتى إذا غضب وحتى إذا أراد أن يخاصم فغاية ما عنده كلام لطيف وعتاب رقيق. قالت والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من النبات، الزرنب والقرنفل ممدوح عند العرب بطيب الطعم وطيب الرائحة، يعني حتى إنه يعتني بهيئته في البيت فهو جميل الرائحة. وصفته أيضا بهذا الوصف من اللطف والموادعة وحسن المظهر والهيئة في التعامل مع زوجته. التاسعة،
قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي.
قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، هذا كريم وسخي وجواد، وصفته بعدة أوصاف اجتمعت له فيها خصال الكرم. قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد، ذكرت نوعين من الطول، أحدهما حسي والآخر معنوي. أما الطول الحسي فلما قالت طويل النجاد، النجاد هي حمائل السيف، كانوا يرتدون السيف بحبل يعلق على الرقاب يجعل فيه غمد السيف، فحمالة السيف تسمى نجادا، ويتفاوت طول هذا الحبل أو حمالة السيف أو النجاد يتفاوت طوله وقصره بحسب طول الرجال وقصرهم، فالرجل الطويل يحتاج إلى نجاد طويل والقصير ليس كذلك، وإلا تدل سيفه على الأرض. قالت زوجي طويل النجاد، يعني هو طويل القامة والهامة، هذا الطول الحسي. أما الطول المعنوي فلما قالت زوجي رفيع العماد، عماد البيت هو عمود الخيمة الذي يكون في منتصفها ينتصب عليه سقف الخيمة وبناؤها، قالت زوجي رفيع العماد، الخيمة إذا طالت أشارت إلى كرم أصحابها، يرون خيمتهم أو بيتهم رفيعة السقف والبناء من أجل أن تطالها الأعين من بعد فتقصدها للضيافة فيها، وهذا أيضا وصف للكرم، فأصبح مثلا يضرب يقال فلان رفيع العماد، يعني شريف النسب كريم الخصال، يعرف بالكرم والخير والجود في المجتمع. ثم قالت عظيم الرماد، وهذا مثل أيضا أوحى عند العرب، وكثرة الرماد إنما تكون بسبب كثرة النار، وكثرة النار من كثرة إيقادها للطبخ عليها إكراما للضيوف، وليس يقتصر على حاجة أهل البيت، ولو كان الرماد أو إشعال النار خاصا لأهل البيت لكان في وقت أو وقتين من اليوم، فأما إذا كثر الرماد دل على أن النار لم تزل مشتعلة بين الحين والحين، والسبب أن ضيفا ذهب وضيفا أتى وضيفا خرج وآخر دخل، فلا تزال النار مشتعلة ولو بأقل واجبات الضيافة مما يقدم له مما يكون بحاجة النار إلى إشعالها. قالت قريب البيت من الناد، ناد المجتمع هو مجمع الرجال، النادي الذي يجلسون ويتسامرون فيه، قرب البيت من النادي دلالة على قربه من مجمع الرجال في المجتمع، وبالتالي فكلما قدم غريب أو مسافر أو ضيف فإن بيته أقرب البيوت ليكون هو مأوى ضيافة هذا القريب أو الغريب أو القادم أو المحتاج إلى دخول البلد، وهو في الوقت نفسه إذا احتاج النادي إلى شيء مما يسعفهم أو يضيفهم أو يكرمهم فإن بيته أقرب البيوت، ولا يختار الرجل بيته قريبا من النادي إلا وهو متحمل ما يحتاج إليه أهل النادي من ضيافة وإكرام. فهذا وصف إذن للكرم والجود والسخاء.
قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.
العاشرة أيضا تصف زوجها بالكرم، فانظر يعني كم مرأة الآن مرت تصف زوجها بالكرم، لتعلم رعاك الله أن الخصال الكريمة والطباع الحسنة مهما تفاوتت يظل الكرم هو أبرزها أثرا في نفوس الناس، ولهذا لما تعدد العرب الخصال التي اشتهرت بها العرب حتى قبل الإسلام، يعني عرف العرب بخصال حميدة، من أجل صفات العرب وأكثرها انتشارا بين الأمم صفة الكرم، ولا يزال العربي الأصيل يجد في دمائه من نخوة الكرم والجود والسخاء ما تدفعه إلى البذل والعطاء. تتعدد الصفات، فلان كريم، فلان حليم، فلان صدوق، فلان أمين، تتعدد الصفات الحميدة، لكن ثق تماما يبقى الكرم هو الأكثر تأثيرا من الصفات على نفوس الناس، لأنه لا يزال يأسر قلوب الناس من حوله بكرمه وبذله وعطائه. وفي المقابل فإن الشح والبخل هو داء الأدواء المهلكة، ومن أخص الصفات الذميمة في الرجال أو في الناس عموما صفة الشح والبخل. وصدقني تحتمل المرأة من زوجها كثيرا من ذميم الصفات، ولكنها قل أن تحتمل منه شحا وبخلا. فإذا عرفت أن الكرم من أجل ما يثبت في النفوس من أثر من الصفات، فعلم أيضا أن البخل والشح هو من أسوأها أثرا وأدومها أيضا نكدا في النفوس بسبب التعامل. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، اسم زوجها مالك، ثم استعارت الاسم لتذكر ماذا عن مالك، قولها وما مالك بصيغة الاستفهام التعجبي تشد الأسماع، تريد أن تقول لك اسمع من زوجي مالك هذا الذي سأتكلم عنه، مالك خير من ذلك. نعم مالك اسم على مسمى، هو مالك كثير الملك ورجل وسع الله تعالى له في العطاء وهو خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. الإبل لها موضع تأوي إليه بالليل تبرك فيه، فإذا أصبحت بالنهار غدا بها الراعي فسرحت في المسارح. تقول زوجي مع كثرة ما أعطاه الله من الإبل إلا أن الإبل الموجودة في المبارك أكثر من الموجودة في المسارح، بمعنى أن زوجها يستبقي من الإبل مما يملك عند البيت أكثر مما يتركها تسرح، لأنه لا يزال محتاجا إليها، يعقرها وينحرها واحدة تلو واحدة تحسبا لضيف يأتي في أي ساعة، فهو يبقي قدرا كبيرا من الإبل بجوار البيت حتى لا يخونه الموقف أن يسعف ضيفا إذا أقبل. تقول كثيرات المبارك قليلات المسارح، الموجودات في المبارك أكثر من اللاتي تسرحن في المرعى. قالت إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر صوت آلة يخرج منها نوع من العزف أو الصوت، ولعله كان له نوع من الجرس أو نحوه كان يضرب به إذا أقبل الضيف ليعلم أهل بيته أن بحضرته ضيفا فيستعدون لضيافته. تقول الإبل وهي بهائم من كثرة ما تسمع صوت المزهر ربطت هذا بعلامة الموت والهلاك لأنه سينحرها عما قريب، فأصبح هذا الصوت مألوفا عند الإبل، إذا سمعته تحسبت الإبل واحدة منهن أنها ستعتق. قالت 11 وهي الأخيرة وهي أم زرع التي سمي الحديث باسمها. وأم زرع لما جاء الدور عليها لم تكتفي بوصف زوجها، بل وصفت زوجها وأم زوجها وابن زوجها وبنت زوجها وجارية زوجها، مبالغة في مدح هذا الرجل الذي تعلق قلبها به. قالت 11 زوجي أبو زرع وما أبو زرع، وتبدأ تعدد الآن أوصافه التي تأثرت بها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، أناس من حلي أذني يعني ملأ أذني حلي، أناس يعني رزقني من الحلي ما أملأ به أذني، تشير إلى الكرم وإلى أنه أعطاها من الحلي ما تأنس به. وملأ من شحم عضدي يعني وجدت عنده من الكرم والطعام ما امتلأ به شحم عضدي، والعضد هو أعلى اليد قبل الكتف، وهو امتلاؤه يدل أيضا على امتلاء البدن. قالت وبجحني فبجحت إلي نفسي، تريد أن تقول فرحني حتى فرحت نفسي من كثرة ما وجدت عنده من الخير والعطاء. قالت وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني كنت امرأة عند أهلي ذوات غنيمات قليلة، تشير إلى قلة الحال، في شق يعني في ناحية ما ليست معروفة، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، يعني انتقل بي من حياة الغنيمات الصغيرة إلى حياة خيرات وبركات، فجعلني في أهل صهيل، الصهيل الخيل، والأطيط الإبل، والدائس البقر، لأن الخيل تصهل والإبل تئط والبقر تدوس على الزرع، ومنق يعني الغربال الذي ينخل به الحبوب. تريد أن تقول انتقلت من حياة الغنيمات مع زوجي إلى حياة الخيول والإبل والزرع والبقر والخيرات التي كثرت عندها في بيت زوجها، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. تقول أتقلب في النعيم، إن تكلمت عنده فما قبحني في قولي، وإن شربت فأنا أتقمح يعني أشرب حتى أرتوي. قالت وأرقد فأتصبح يعني أجد من الهناءة في النوم ما يملأ الليل حتى الصبح، فلا أجد عنده غضاضة ولا شيئا من المضايقة والانزعاج. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. العكوم اسم للقربة من الجلد التي تجمع فيه الأواني. تقول عكومها رداح يعني أوعيتها التي تحفظ فيها آنيتها كبيرة، يعني أنها امرأة أيضا كثيرة الأدوات، تشير إلى الغنى والسعة. قالت وبيتها فساح، بيتها كبير متسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. ابن أبي زرع ابن قليل الجسم قليل اللحم وهو قليل الهيئة في البدن. تقول كمسل شطبة، الشطبة هو القطعة من جريد النخل، إذا أخذت جريد النخل فقطعت منها قطعة تسمى شطبة، ومسل الشطبة هو القطعة من الجريد إذا استلت. تقول ابن أبي زرع في نحالة جسمه كمسل شطبة، إذا قطعت قطعة من جريد النخل فانظر إلى دقتها ونحفها. تقول ابن أبي زرع هكذا، ويشبعه ذراع الجفرة، ذراع الجفرة وهو أقل ما فيها يكفيه في طعامه، وهذا مما يمدح به الرجال الاكتفاء بقلة الطعام. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، بارة كثيرة الانقياد، وملء كسائها وغيظ جارتها، تملأ كساءها، قيل هذا كناية عن امتلاء البدن، وهذا في النساء محمود دون الرجال، ولا تقصد البدانة لكن تقصد امتلاء الجسم. قالت وغيظ جارتها، قيل معناه أن الضرة إذا كانت لها ضرة إن تزوجت فإنها تغتاظ لما ترى مما أعطاها الله من الحسن وصفات الكمال في الخلق. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. حتى الجارية مدحتها، قالت لا تبث حديثنا، هي كتومة وأمينة في سر البيت، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني لا تنقل طعامنا ولا تخرجه، هي أمينة إذن ويدها يد أمانة، الميرة طعام البيت وغذاؤهم، لا تنقثه ولا تخرجه، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، تقم البيت وتنظفه فلا يظهر فيه القمامة ولا الأذى ولا الوسخ. هذا كله مدحت به زوجها وابن زوجها وبنت زوجها وجارية زوجها وأم زوجها، مدغت به المدح في أعلاه، ثم ذكرت وصفا غير لها من نظرتها لأبي زرع، وهذا الذي سنجعله في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. املأوا أيها المباركون ليلتكم هذه صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، ويوم غد فإنكم مندوبون إلى ذلك. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.